بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أعمال الصلاة، ما يجب فيها وما يسن وما يشرع، أراد أن يبين لنا أحكاما أخرى تتعلق بمبطلات الصلاة وما يكره فيها. ومبطلات الصلاة يعني الأشياء التي إذا فعلها العبد بطل صلاته، لأن الأدلة الشرعية قامت والسلام على منع ذلك الفعل، وأنه يتنافى مع الصلاة. لذلك قال: أبواب ما يبطل الصلاة، أي الأمور التي يكون فعلها في الصلاة سببا في بطلانها. وكذلك ما يكره، يعني ما هي الأمور التي لو فعلها العبد لا تبطل صلاته، وإنما نهى الشارع عن ذلك الفعل. والنهي محمول على الكراهة، ويقصد الفقهاء بالكراهة ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ولا شك أن مكروهات الصلاة تؤثر في تمامها وتنقص كمالها، ولذلك ينبغي للعبد أن يتجنب ما ينقص أفعال الصلاة. قال: ويباح فيها، أي وما يباح فيها من الأمور التي لم تشرع في أعمال الصلاة، لكن لو فعلها العبد لا تؤثر في صلاته، وهي جائز فعلها في الصلاة. إذن الأفعال التي يفعلها العبد إذا لم تكن من أفعال الصلاة فلها واحد من ثلاثة أحكام: إما أن تكون جائزة، وهذه التي تسمى بالمباح، وهو ما يستوي فيه الطرفان، طرف الفعل والترك، ومكروه وهو ما جاء النص بتركه لكن لم يرتب على فعله إثما أو بطلانا. والأمر الثالث قال ما يبطل الصلاة وهذا هو الذي يحرم فعله والذي جاءت فيه النصوص بالنهي عنه وببطلانه. ومعلوم أن ما يبطل الصلاة يحرم فعله، فكأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين لنا هذه الأحوال الثلاث، ما هي المحرمات في الصلاة وما هي المكروهات وما هي المباحات. وقد يقول قائل إن الأحكام الشرعية خمسة أنواع، الأحكام الشرعية خمسة أمور، خمسة أحكام، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. والمؤلف تناول ثلاثا من خمس، تناول المحرم والمكروه والمباح. وما هو الشأن في الأمرين الآخرين؟ الجواب إن ما بدأنا دراسته من أول كتاب الصلاة إلى آخر هذا آخر باب درسناه يتعلق بماذا؟ يتعلق بالوجوب وبالندب، يتعلق بالوجوب وبالندب. ولذلك الآن بعد أن فرغ منهما بدأ الكلام على إيش؟ على المحرم والمكروه والمباح. أول حديث ذكر حديث زيد بن أرقم، وفيه النص صراحة بأن الناس كانوا يؤذن لهم في أن يتكلموا في الصلاة، والمراد بالكلام في الصلاة يعني الكلام فيما لا يتعلق بالصلاة، الكلام بغير جنس الصلاة. وإلا فإن الكلام فيما يتعلق بالصلاة كالقراءة والتسبيح والحمد لله وقول سمع الله لمن حمده وغير ذلك فهذه من الواجبات أو من المستحبات، وإنما أراد بالكلام هنا الكلام في غير مصلحة الصلاة والكلام فيما لا يتعلق بالصلاة. ولهذا قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه. وقوله وهو إلى جنبه في الصلاة، هل هذا القيد له مفهوم؟ يعني لو أن إنسانا في ذلك الزمان كان يكلم من كان بعيدا عنه هل يؤثر ذلك على صلاته؟ الجواب لا، وإنما ذكر الغالب. الصحابي رحمه رضي الله عنه ذكر ما كان يحدث، أخبر بالواقع، وإلا فإن الكلام يستوي سواء كان مع القريب أو مع من لم يكن قريبا، الحكم في ذلك واحد. قوله وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قوموا، وهذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أي فأوجب الله على المصلين أن يقوموا قانتين، وقانتين يعني خاشعين خاضعين ساكتين لا يخوضوا في غير ما يتعلق بأمور الصلاة. وهذه الآية دلت على نسخ جواز أو دلت على نسخ جواز الكلام في الصلاة لغير مصلحتها. أما ما يتعلق بمصالح الصلاة فالأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على جواز ذلك. قال فقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقول الصحابي أمرنا ونهينا، يقول علماء الأصول إن له حكم الرفع يعني هو ليس مرفوع نصا وإنما له حكم الرفع، يعتبر مرفوعا حكما. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر الآمر والناهي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الصحابي أمرنا ونهينا محمول على ذلك. قد يقول قائل إن الآمر قد يكون غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة أدركوا وفهموا أن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا أثر لكلامه ولا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما الذي يترتب على أقواله وأفعاله الحكم الشرعي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل يمكن لأحدهما أن يستغنى به عن الآخر؟ يعني لو قال أمرنا بالسكوت، فهل قوله أمرنا بالسكوت يدل على قوله نهينا عن الكلام؟ وهل قوله نهينا عن الكلام لو جاء وحده يؤكد ويدل على قوله أمرنا بالسكوت؟ لا شك إن كل واحد منهما لازم للآخر، فإذا أمرنا بالسكوت فإنه يستلزم النهي عن الكلام، وإذا أمروا ونهوا عن الكلام فإنه يستلزم الأمر بالسكوت. لكن الصحابي رضي الله عنه أراد أن يؤكد هذه المسألة ويخبر بأنه نص عليها ولم يكتفي بدلالة اللزوم، وإنما أراد أن يكون النص دالا صراحة وتكون العبارة تدل على الحكم نصا. ولذلك قال أمرنا به نهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، أو فأمرنا بالسكوت ونهينا عن عن الكلام. قال والحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثني منهم ابن ماجة، فالحديث صحيح. قال وللترمذي، يعني من رواية أخرى، كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر المصنف هذه الرواية لبيان حكم حتى لا يتوهمن متوهم ماذا؟ أن هذا الأمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عنه، فأراد أن يقطع ذلك الاحتمال وأن يخبر بأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع، إذ كانوا يتكلمون خلفه وهو يصلي بهم. وقد يقول قائل إن النبي كان يصلي بهم وهو لا يعلم ما يدور خلفه، ها؟ والجواب لا، هذا قد يكون في حق الأئمة، وأما في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا، لأنه أخبر أصحابه أنه يرى من خلفه كمن يرى من أمامه. ولذلك قوله كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع بأن النبي مطلع، فكونه اطلع وسكت كان ذلك إقرارا منه على جواز الكلام، ثم بعد ذلك أمرهم بالسكوت فنسخ جواز الكلام وبقي الحكم الآخر هو العزيمة، أعني السكوت عن الكلام في داخل الصلاة. وقد قلنا إن المراد بالكلام الكلام في غير مصلحة الصلاة. قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. قال الحديث قال الترمذي حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله لما كان الحديث صحيحا أراد أن يبين أن هذه الرواية أيضا رواية معروفة مشهورة، إذ أنها توبعت وإن لها شواهد. ومن شواهد هذا الحديث قال حديث جابر عند الشيخين. وعن عمار يعني ابن ياسر أبي اليقظان صحابي جليل وابن صحابي وأمه صحابية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بهم وهم يعذبون في مكة في خارج مكة، يعذبون من قبل المشركين ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا عمار بن ياسر أيضا يروي أنه كانوا يتكلمون ثم أمروا بترك الكلام، وروايته أخرجها الطبراني. وإذا قلنا رواه الطبراني إنما نريد يعني في مصنفه أو في معجمه الكبير. قال وعن أبي أمامة يعني الباهلي، أبي أمامة يعني الأنصاري، قال عند الطبراني أيضا وهذا شاهد ثالث. وعن أبي سعيد يعني الخدري عند البزار وهو شاهد الرابع. وعن معاوية بن الحكم وابن مسعود قال وسياتيان، أي حديثهم سيمر بنا ضمن الباب، ذكره المصنف في الباب. ثم قال والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة، وإنما فهم العلماء التحريم لقوله كنا نتكلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والنهي يقتضي التحريم، ومن هنا استنبط الفقهاء تحريم الكلام يعني في غير مصلحة الصلاة. يقول الإمام الشوكاني لا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا عالما يعني بالحرمة فسدت صلاته، لكن الحكم عند من لا يعلم أو الناس. لو أن إنسانا ناسيا تكلم في أمور الدنيا في الصلاة ما الحكم؟ الجواب إن صلاته لا تبطل صلاته، وأقصى ما يطلب منه هو أن يجبر الصلاة، لأن الكلام لا يمكن رده. وهكذا بالنسبة لمن فعل ذلك جاهلا فإن الجهل يعفى عنه، فمن تكلم في الصلاة جاهلا يعلم وينبه ولا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، والجهل يعذر به الجاهل. قال أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة، واختلفوا في كلام الساهل والجاهل. قال وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناس والعامد والجاهل، وقالوا إن الكلام تبطل به الصلاة. هذا ما ذكره عن أكثر أهل العلم يعني الإمام الترمذي. قال وإليه يعني وإلى هذا المذهب، وهو أن من تكلم عامدا أو ناسيا أو جاهلا تبطل صلاته، ذهب إليه الثوري يعني سفيان وابن المبارك أي عبد الله بن المبارك. قال حكى ذلك الترمذي عنهما، وبه يعني وبهذا القول وهو الحكم ببطلان الصلاة لمن تكلم عامدا أو ناسيا أو جاهلا، وبه قال النخعي، والمراد بالنخعي يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي شيخ شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وبه قال النخعي وحماد بن أبي سليمان، وحماد هذا ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. قال وأبو حنيفة أي قال بذلك، وهو إحدى الروايتين عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي وهو أحد علماء التابعين. وإليه ذهبت الهادوية أي من الزيدية، وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناس والجاهل وبين كلام العامد، فرقوا بين المتعمد وبين الناس والجاهل، فالناس والجاهل لهما حكم واحد والمتعمد يخالفهما، فتبطل صلاة العامد ولا تبطل صلاة الناس ولا الجاهل. قال وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناس والجاهل وبين كلام العامد، وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير. قال ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رواح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه. قال وحكاه الحازمي يعني في كتابه المسمى بالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار أي أنه ممن قال ببطلان صلاة العامد دون الناس والجاهل. ها ما فهمت كلامك. إذا كان ناسي ثم تذكر يسجد السجود السهو، لكن إذا كان ما تذكر هل تبطل صلاته أو لا؟ نحن عرفنا ما ذهب إليه البعض من بطلان الصلاة، والبعض لا يرى ذلك وإنما يلزمه بسجود السهو. قال وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار، وممن قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وهؤلاء كلهم من الفقهاء. قال وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام وعن سفيان الثوري، وهو إحدى الروايتين عن، لأنه مر معنا أنه في الرواية الأولى كان ممن يرى بطلان صلاة المتكلم مطلقا. قال وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور أي الذين قالوا بأنه تبطل الصلاة أو لا تبطل. قال وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور، ثم بدأ يذكر لنا وجهة نظر كل فريق من الفريقين. قال استدل الأولون بحديث الباب يعني الذين قالوا بالبطلان، لأنه قالوا إن النهي يقتضي الفساد. نعم إيش ما فهمت؟ ماني سامع ايش تقول. القول الثاني اللي هو بعدم البطلان للناس والجاهل. قال استدل الاولون يعني الذين قالوا ببطلان الصلاة بحديث الباب وسائر الاحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة، والحديث يعني ما فرقت بين الناس والجاهل والعامد. قالوا وما دام النبي لم يفرق فيبقى الحكم على ايه؟ على إطلاقه. قال: وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناس والجاهل، قال: واحتج الآخرون لعدم فساد الصلاة الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم في حال السهو، وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين، لأنه لما صلى الركعتين قام ووقف عند المنبر وهاب الناس أن يكلموه، ثم قال ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. ثم قال للناس: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فما كان منه إلا أن توجه إلى القبلة وأكمل بهم الصلاة. قالوا: ولو كان الكلام من الناس غير مبطل للصلاة، أو لو كان الكلام من الناس مبطلا للصلاة لبطل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولأمر الناس بالإعادة. وكونه بنى على الصلاة السابقة على الكلام دليل على أن الجزء السابق لم يبطل. قال: وبما يعني، واستدلوا أيضا بما روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فبنى على ما صلى. قال: واستدلوا أيضا بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي نحو هذا اللفظ، والطبراني والبيهقي والحاكم بنحو هذا اللفظ. قال: واحتجوا أيضا يعني الجمهور لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي، وهو أنه وقف في الصف يصلي ثم إنه عطس، ثم قال: الحمد لله، يعني رفع صوته بذلك، فأخذ الناس يرمقونه يعني ينظرون إليه في الصلاة، فقال: ما لكم تنظرون إلي؟ ها، تكلم يعني يسألهم: ليش أنا عطست وقلت الحمد لله، ما فعلت منكرا؟ فأخذ الناس يسبحون، ها، وأخذ الناس ينكرون. ثم إنه لما فرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، ولم يطلب منه أن يعيد، فدل ذلك على أن الجاهل يعذر، واضح، لأنه كان جاهلا. قال: بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالإعادة. هذا ما استدل به الجمهور على مين؟ على الذين قالوا بأن الكلام في الصلاة يبطلها، لكن الذين قالوا ببطلان الصلاة قال: وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم العدم. يعني يقول حديث معاوية يحتمل أن النبي قال له عيد الصلاة، لكن الروايات ما ذكرت ذلك، وعدم ذكرها لا يستلزم منه أنها أنه لم يأمره بالإعادة، إلا أن الجمهور يقولون: لكن لو أمره لنقل إلينا، وكونه لم ينقل إلينا دليل على أنه لم يحدث. قال: وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم العدم، وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة. هذا فيما يتعلق بحديث معاوية بن الحكم. كذا قيل ويجاب أيضا عن الاستدلال بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان أن المراد رفع الإثم إلى الحكم. ها؟ هذا الحديث كثيرا ما يستدل به في كثير من القضايا، يقال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأجاب الإمام الشوكاني بأن هذا الحديث لا يصلح، لأن المرفوع إنما هو إثم الخطأ، لأن المرفوع إنما هو إثم الخطأ وليس الخطأ وليس الحكم. فإذا أخطأ إنسان وتكلم يجبر هذا الخطأ وإثم ذلك الخطأ بأن يسجد للسهو، أو على رأيهم القائلين بالبطلان إنما يجبر بإعادة الصلاة. وإعادة الصلاة لا تعني، لأن المتكلم عامد يلزمه إعادة الصلاة ويأثم، أما المخطئ أما الناسي فإنه لا إثم عليه، لكن عليه أن يعيد الصلاة. قال ويجاب أيضا عن الاستدلال بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان أن المراد رفع الإثم للحكم، فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به. قوله هنا فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة، كأنه يقول حديث رفع عن أمة الخطأ المراد به رفع الإثم لا رفع الحكم، فإن من أخطأ وقتل إنسانا قتله خطأ. هنا الشارع رفع الإثم عنه، لكنه ألزمه بأن يدفع الدية وألزمه بالكفارة وهي عتق رقبة. فلو كان النسيان يرفع الحكم لما أوجب الله على القاتل خطأ الكفارة والدية. هذا وجه الاستدلال من قبل القائلين بماذا؟ القائلين بأن الإثم الناس لا يعيد. والجواب نقول إن هذا القياس مع الفارق، لأن في القتل تفويتا وتضييعا لنفس، وما شرعه الله تعالى من دية وكفارة إنما هو تعويض لما إيه؟ لما فقد. أما بالنسبة للكلام في الصلاة فإنه لا يفقد شيئا من إيه؟ من الصلاة حتى يضطر الفاعل إلى تعويضها. فالقياس إذن قياس مع الإيه؟ مع الفارق. قال قال فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به، يعني الحديث متكلم فيه. قال وقد استوفى الحافظ يعني ابن حجر الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيص، يعني من التلخيص يعني أي من كتاب التلخيص الحبير. قال ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وقع وهو غير متصل، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها. معنى هذا الكلام يقول مما استدل به الجمهور على عدم الإعادة هو حديث ذي اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين وقام وتكلم الناس ورد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عاد وسجد سجدتين أعني وصلى ركعتين ثم سجد سجود السهو. القائلون ببطلان الصلاة قالوا لا، هذا الحديث ما يصلح أن يكون دليل. لماذا لا يصلح أن يكون دليلا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم هذه يعني قطع الصلاة قبل الإيه؟ قبل الكلام، لأنه قطعها بالتسليم. فالكلام هل وقع في الصلاة ولا وقع خارج الصلاة؟ وقع الكلام خارج الصلاة. إذن وما دام الكلام قد وقع خارج الصلاة إذن لا يعتبر أنه تكلم في الصلاة. واضح؟ قال ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأن كلامه صلى الله عليه وسلم وقع وهو غير متصل، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها. قوله في الحديث حتى نزلت وقوموا لله قانتين في إطلاق القنوت على السكوت. قال زين الدين في شرح الترمذي، والمراد بزين الدين يعني العراقي. قال وذكر ابن العربي أن له 10 معاني. ما الذي له 10 معاني؟ إلا هو القنوت. وقد نظمتها في بيتين بقولي، والناظم هو الشوكاني. يقول ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء، خشوع، والعبادة، طاعة إقامتها، إقرارنا بالعبودية، سكوت، صلاة، والقيام، وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح. كذاك دوام الطاعة الرابح الفياه. الرابح الفياه يعني تجده. هذه المعاني التي يدل عليها لفظ القنوت. فالدعاء يسمى بالقنوت، ومنه دعاء القنوت الذي يكون في الوتر بعد الركوع، ومنه الخشوع وهو في قوله وقوموا لله قانتين يعني خاشعين، ومنه قولهم قانتين قانتا لله يعني خاشعا. نعم. من الذي قال؟ قال زين الدين في شرح الترمذي وذكر ابن العربي أن له 10 معاني. قال وقد نظمتها، يحتمل أن يكون هذا لزين الدين زين الدين اللي هو ابن العراقي. قوله ونهينا عن الكلام، هذه زيادة ليست للجماعة، يعني لفظة ونهينا عن الكلام لم ترد في أحاديث الجماعة، كما يشعر به كلام المصنف وإنما زادها مسلم وأبو داود. وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية. قال ابن العربي: قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهي من المسائل الأصولية. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده، لأنه لازمه. لكن قالوا إن هذا التعبير مشعر بأنه ليس نهيا عن ضده، وإلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلا لما قال الصحابي: أمرنا بالسكوت ونهينا عن إيه؟ عن الكلام. نعم، إيش هو؟ لا، السكوت أمر وجودي والكلام أمر وجودي، هما ضدان وليس نقيضين. النقيض أمر وجودي وأمر سلبي. تقول: ها، ضياء ولا ضياء، هذا ها النقيضين. وأما الأمران الوجوديان فهما إيه؟ أمران ضديان. ولذلك الموت والحياة ضدان وليس نقيضين. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني، لأن زيد كان يقول كنا نتكلم، لأن بعض الفقهاء قال إن هذا الحكم كان في مكة ثم نسخ في المدينة. يقول إن النسخة إنما كان في المدينة لأن زيدا كان يقول كنا نتكلم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يحمل هذا على أن قول زيد كنا نتكلم يعني معشر الصحابة، ولا يلزم منه أن يكون هو أحد المتكلمين. قال: وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إلى أنه انتهى، يعني كلام ابن العربي، ولا لا، الذي هو المجد بن تيمية، فإنه ساق هذا الكلام بعد ذكر الحديث. قال: وهذا يدل على أن التحريم كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني. وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه انتهى. قال: ويؤيد ذلك اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى وقوموا لله قانتين نزلت بالمدينة، ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا، فإن فيه أنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام. ورجوع ابن مسعود من عند النجاشي إنما كان بالنسبة للهجرة الأولى لا للهجرة الثانية. قال: وكان رجوعه من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة. وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه فقال: توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة. قال: وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه، وذلك لأن زيد بن أرقم كان من الأنصار الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم. فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة. ها؟ إيه؟ يعني إذا كان زيد بن أرقم، ونحن قلنا إن قوله كنا نصلي خلف النبي يعني كان الصحابة يصلون خلف النبي وهو واحد منهم، لا يلزم منه أن يكون هو أحد الذين صلوا بعينه، واضح؟ قال فحكى زيد ما كان عليه، لا أن زيدا ما كان عليه، لا أن زيدا حكى ما لم يشهده في الصلاة. وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قد ذكر ابن حبان نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة 3 سنين. وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا، وهذا غريب، لأن البيعة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كانت قبل ليه؟ قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله، يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله فآمنوا. ثم جاء في الموسم الثاني منهم 12 رجلا فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى. ثم جاءوا في الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية. ثم هاجر إليهم في شهر ربيع. فعلى الأقل أن الفترة التي بدأ يدخل فيها الإسلام في المدينة كانت في خلال 3 سنوات. ثم جاءوا في الموسم، نعم، ثم جاءوا في الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية. ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول، فكان إسلامهم قبل الهجرة 2 سنة و3 أشهر. إذا كان في أول سنة النفر الستة، ثم السنة التي بعدها 12، والسنة التي بعدها بيعة العقبة الثانية، يعني يكون مضى على دخول الإسلام في المدينة 2 سنين فقط. وإذا أضفنا إليها إلى شهر ربيع تكون 2 سنة و3 أشهر، هكذا حسب الإمام الشوكاني. يعني يعتبر أول لقاء كان في أول السنة، إلى اللقاء الثاني مضى سنة، مضى عام، ثم إلى اللقاء الثالث مضى عامان، ثم الهجرة كانت في شهر ربيع، فعليه لم يكمل أو لم يكمل وجود الإسلام في المدينة 3 سنوات. لكن يمكن أن يقال إن الذي قال 3 سنوات إنما راعى، يعني جبر الكسرة، إنما جبر الكسر فقال 3 سنوات، وإن لم يكن 3 سنوات كاملة. هذا ما يفهم من ذلك. قال وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها في حديث ابن مسعود هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بقوله إن في الصلاة لشغلا، يعني حديث عبد الله بن مسعود لما جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنه تكلم ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له رسول الله إن في الصلاة لشغلة، كأنه يريد أن يقول إن هذا لا يدل على النسخ، بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر هو الذي امتنع عن الكلام خارج الصلاة، حتى تأكد ذلك بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. فيحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذلك منه اجتهادا قبل نزول الآية، قال وأما الرواية التي قال التي فيها إن الله قد أحدثها من أمره ألا نتكلم في الصلاة فلا تقاوم الرواية الأولى للاختلاف في راويها وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحى أو فلعله أوحي إليه ذلك بوحي غير القرآن. وفيه أن الترجيح فرع التعارض. إيش هذا الكلام؟ وفيه أن الترجيح ها؟ وفيه إيش عندكم؟ وفيه أن الترجيح فرع التعارض. أين إيش يقصد بالعبارة هذه؟ وفيه أن الترجيح فرع التعارض. لا عندنا ما عندنا حديث ابن عباس. إحنا عندنا حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود. هو يريد أن يقول لنا إن حديث ابن مسعود لا يدل على ليش؟ على النسخ. لا يدل على النسخ. وإذا كان حديث ابن مسعود لا يدل على النسخ، فيمكن الجمع بينه وبين القول بأن النسخ كان في مكة، بأن النسخ كان في مكة، لأن الجمهور قالوا إن النسخ كان في المدينة، قالوا لأن زيد بن أرقم مدني، وقد قال إننا إيش؟ إننا كنا نتكلم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لا، نحن قلنا إنه هو أسلم في الدفعة الأولى، لكن كانوا في المدينة، يعني كانوا مقيمين في المدينة، وأن حديث ابن مسعود الذي جاء وأخبر فيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رد عليه الكلام وكان منشغلا بالصلاة، ثم قال له إن في الصلاة لشغلا، هل هذا الحديث يصلح أن يكون ناسخا لجواز الكلام في الصلاة؟ يقول هذا الحديث لا يدل، ويمكن الجمع بأن النبي انشغل بالصلاة وإن لم يكن الكلام في الصلاة ممنوعا. وإذا ما دام يمكن الجمع بين الحديثين فلا يصار إلى إيه؟ إلى الترجيح، فلا يصار إلى النسخ، لأن النسخ ترجيح، ها؟ فلا يصار إلى الترجيح. هذا ما أراده بقوله وفيه أن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض، لأن رواية أن لا تكلموا زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سيأتي، فقبولها متعين. إذن المسألة تتعلق بحديث وأما الرواية التي فيها إن الله قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. يقول فلا تقاوم الرواية الأولى إلا هي إيش؟ كنا نتكلم. لا، الرواية الأولى إننا نتكلم، فحتى نزل قوله وقوموا لله قانتين. قال وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن فذلك غير نافع، لأن النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه قرآن. ومن جملة ما أجيب به عن هذا الإشكال أن زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة إلا حين نزول الآية، ويرده قوله في حديث الباب يكلم الرجل منا صاحبه، يعني إذا كان هو ما يدري فغيره إيه؟ يدري. وأن ذلك كان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن المعلوم أن تكليم بعضهم بعضا في الصلاة لا يخفى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه. ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة، يعني أن النسخ كان مرتين. ومنها حمل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة، وحديث زيد بن على تحريم سائر الكلام، يعني الأصل أن الكلام الممنوع إذا كان غير متعلق بالصلاة ثم بعد ذلك نسخ إلى كل كلام، لكن يشكل على هذا بأن الفقهاء يبيحون ويجيزون الكلام المتعلق بالصلاة، كأن يستفتح على الإمام، وكأن يسبح للإمام إذا أخطأ، ويصوب إذا قرأ مخطئا، فهذا كله مما بقي حكمه ولم ينسخ. ما سمعت؟ الأصل أنه لا يفتح على الإمام إلا من كان قريبا منه، لكن لو كان إنسان استفتح أو فتح على الإمام ظنا منه أن آخرا يبلغ الإمام لا بأس، لا بأس، لكن من هو بعيد عن الإمام ما ينبغي له أن يتكلم. قال: ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه، لأنه حكى فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ابن سريج والقاضي أبو الطيب، يعني هذا من الجمع. ومنها أن زيد بن أرقم أراد بقوله كنا نتكلم في الصلاة الحكاية عمن كان يفعل ذلك في مكة، كما يقول القائل فعلنا كذا، وهو يريد بعض قومه. ذكر معنى ذلك ابن حبان لكن يقول وهو بعيد، وذلك لتقييده بأنهم كانوا يفعلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث ابن مسعود، قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. الحديث متفق عليه. وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، قال فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي، رواه أحمد والنسائي. إذن فهذا الحديث إن في الصلاة لشغلا، أو إن الله قد أحدث يحدث من أمره ما يشاء وإنه أحدث ألا نتكلم، يعتبر ناسخ للصورة وللحالة السابقة. وأما مجرد قوله إن في الصلاة لشغلا، يعني بعض الفقهاء لم يعتبره نسخا، واعتبر هذا من باب إلزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فهذا غير واضح وغير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه أحدث ألا نتكلم، يعني في الصلاة. فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة كان مشروعا ثم نسخ. قال: الرواية الثانية أخرجها أيضا أبو داود وابن حبان في صحيحه فلم يرد. قوله فلم يرد، قال هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة مطلق لفظا، يعني كون النبي لم يرد لفظا مشعر بأنه ليس من مشروعات الصلاة، لكن عرف أن من أتى رجلا يصلي فسلم عليه فله أن يرد عليه السلام بالإشارة، كان يفعل هكذا يرفع يده مشيرا برد السلام، هذا هو المشروع. أما رده لفظا فقد عرفنا إنه قد نسخ، لأن ابن مسعود حكى ذلك وأنهم كان بعض أصحاب النبي يفعلونه، لكنه أبطل ونسخ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتكلم في الصلاة ولا يأذن لأحد يتكلم في الصلاة. قال: هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة مطلقا، وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة. قوله لشغلا ها هنا صفة محذوفة، والتقدير لشغلا كافيا على غيره أو عن غيره من الكلام أو مانعا من الكلام أو مانعا من الكلام. قوله ما قرب وما بعد لفظ أبي داود وابن حبان ما قدم وما حدث. ها؟ ما فهمت. ها هنا صفة محذوفة، ايش عندك؟ اي ما هي مشكلة، يعني التقدير كلمة محذوفة حال كونها صفة او هي صفة. هنا يقول لنا: فحدث في نفسي ما قرب وما بعد، هكذا جاء في الرواية. أو فأخذني ما قرب وما بعد، يعني الصحابي رضوان الله عليه وهو وهو عبد الله بن مسعود لما سلم على النبي، وكان النبي من عادته أن يرد عليهم السلام ثم توقف ولم يرد السلام، ظن أن سبب رد السلام أمر حدث له وحده ومسألة تتعلق به لشيء وقع منه، ولذلك أبعد الكلام، أبعد التفكير وقرب التفكير، وانشغل فترة طويلة يبحث عما أو عن الأسباب التي منعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكلمه، ولم يقع في باله أن هذا إنما هو أمر متعلق بالصلاة لا أنه متعلق بالناس. ولذلك قال: قوله ما قرب وما بعد لفظ أبي داود وابن حبان ما قدم وما حدث، والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه صلى الله عليه وآله وسلم لرد السلام عليه. قوله أن لا نتكلم في الصلاة لفظ أبي داود وغيره، لفظ أبي داود وغيره ألا تكلموا في الصلاة، وزاد فرد علي السلام يعني بعد فراغي. قال: وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة ألا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة. قال: وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري. قال ابن رسلان: ومذهب أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه عن صهيب. نعم أحسنت. قال: ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة، واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي عنه: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه. وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرد السلام. نعم. قوله والمراد فين ده؟ نعم، إلا هو قوله فأخذني ما قرب وما بعد، وفي رواية أبي داود فأخذني ما قدم وما حدث، يعني أخذ عبد الله بن مسعود يفكر لماذا لم يرد عليه النبي، ما خطر في باله أن سبب عدم الرد أن النبي مشغول بالصلاة، وإنما توهم وظن أن إثما أو أن شيئا أو أن خبرا بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول ابن مسعود أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترك النبي السلام عليه. هذا ما جال في خاطره. فلما فرغ النبي من الصلاة وسلم عليه زال ما في نفسه، ثم تأكد ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا نحن في مناسبة رمضان، في رمضان يزيد النشاط ونزيد يوما. بكرة إن شاء الله عندنا درس، ها، ونتوقف يوم الخميس. والله سبحانه وتعالى أعلم.